هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، صفقة القرن والقرار الفلسطيني للتصدي محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطات التي سنستمع إليها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تهديدات الاحتلال لقطاع غزة ومعادلة الردع التي رسختها المقاومة، ثم ننتقل إلى فقرة الحوار مع الضيف في هذا اللقاء حول محور صفقة القرن والقرار الفلسطيني للتصدي، ثم بعد ذلك نستمع إلى مقدمة أو إلى فقرة ألفباء فلسطينية التي تلقي الضوء على حياة الشاعر الفلسطيني حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره، ومن ثم ننتقل إلى فقرة إصدارات التي تلقي الضوء على كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين. أعزانا، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تهديدات الاحتلال لقطاع غزة ومعادلة الردع التي رسختها المقاومة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تتواصل التهديدات الصهيونية بالعدوان على قطاع غزة من خلال المزايدات بين المستويين الأمني والسياسي داخل الكيان الصهيوني، رغم التحركات السياسية التي يقودها وسطاء إقليميون وأمميون لاحتواء التصعيد على الأرض. التلويح باستئناف سياسة الاغتيال والتهرب من الاستحقاقات المتعلقة بالتهدئة، والحديث عن خطة وزير الحرب الصهيوني إيفيف كوخافي لحسم المواجهة مع غزة، تعكس بحسب أوساط سياسية نوايا الاحتلال الحقيقية تجاه التهدئة. التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتش.
على جبهة الإعلام والتصريحات، حرب كلامية عنوانها غزة تدور رحاها بين المستويين الأمني والسياسي في كيان الاحتلال، وعلى الأرض وساطة وتدخلات مصرية وقطرية وأممية لاحتواء التصعيد، مشهدان منفصلان لكن نتائجهم تبدو قاسية على الاحتلال. فالحرب لم تعد خيارا بعدما انكشفت حقيقة الردع الإسرائيلي. أما التهدئة والرضوخ لمطالب الفلسطينيين فهي الأخرى، كما وصفها وزير الحرب السابق ليبرمان، استسلام أمام المقاومة. الحراك السياسي المتواصل بإحان إسرائيلي والذي يقوده الوسطاء، ردت عليه الفصائل أنه لا يمكن القبول بمعادلة الابتزاز والحصار تحت التهدئة، وأنها ملتزمة بالتفاهمات ما التزم بها الاحتلال، وأن ثمة طرف يسعى إلى إجهاض التفاهمات من خلال إطلاق الصواريخ وتعقيد الواقع الأمني.
بعد سقوط الصاروخين من قطاع غزة على مستوطنات غلاف القطاع، يعني هذه الحادثة أدت إلى توتير الأجواء مجددا، ولكن بالطبع نظرا لأن كلا الطرفين لا يرى يرغبان في التدحرج إلى حالة تصعيد ومواجهة كبيرة. شاهدنا يعني الردود ضمن التي ممكن نسميها المسيطر عليها والتي لا تتوسع في هذا الإطار حتى لا تنزلق الأمور إلى تصعيد أكبر.
الذهاب إلى المواجهة أو خيار شمشون لحسم جبهة غزة كما في الخطة التي أعدها وزير الحرب الإسرائيلي أفيف كوخافي وأطلق عليها اسم نوفا ستبقى مغامرة غير محسوبة وخيار مكلف، فغزة لم تعد الحديقة الخلفية أو حقل الرماية الذي يمكن للاحتلال المجازفة فيه. أما القبول بشروط الفصائل يعني نهاية الردع الإسرائيلي الذي ستبقى تل أبيب تتشدق فيه لإخفاء حالة العجز.
نحن أمام مرحلة جديدة في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي ونوايا عدوانية جديدة من خلال العقيدة التي يحاول أفيف كوخافي أن يرسخها الآن، من الانتقال من التركيز المعركة البرية إلى القتل في هذه المعركة.
التجيش للمواجهة وتفجير التهدئة عبر الاشتراطات تعكس النوايا الحقيقية للاحتلال من خلال التوصيات بتغيير السياسة المتبعة ضد قطاع غزة لتصبح أكثر عدائية، منها التوقف عن التحذيرات قبل مهاجمة المباني المدنية حتى لو كلف ذلك ضحايا، وربط إدخال الأموال القطرية بالتطورات الميدانية وتجديد الحصار وصولا إلى استئناف سياسة الاغتيالات بحق قادة المقاومة.
نشكر الزميل عماد النتش. ولتسليط الضوء أكثر على تواصل التهديدات الصهيونية بالعدوان على غزة في ظل معادلة الردع التي رسختها المقاومة وإصرارها على كسر الحصار، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية رامي أبو زبيدة، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
السيد رامي أبو زبيدة، انشغال واضح إسرائيليا على أعلى المستويات إن كان أمنيا أو حتى سياسيا بقطاع غزة على وجه التحديد، كيف تتابعون هذا الانشغال؟
يعني نتابع هذا الأمر من خلال أن المقاومة الفلسطينية أصبحت اليوم ندا أساسيا لهذا الاحتلال من خلال ما فرضته من معادلات مع العدو الصهيوني ثبتتها، وأن المقاومة اليوم هي ند أساسي من العدو، بدأ يحسب له 1000 حساب العدو من خلال تراكم قوتها، وأن المقاومة اليوم لديها باعتقادي 3 معادلات تستخدمها مع هذا العدو في مواجهة الاحتلال، هي معادلة الوقاية من الحرب وردع الاحتلال والحسم مع الاحتلال. في المعادلة الأولى لو تحدثنا عن معادلة الوقاية من الحرب، المقاومة تستخدم استراتيجيات وتكتيكات تمنع وقوع الحرب وانزلاق المواجهة حفاظا على مقدرات شعبنا، بالتالي أتت واستخدمت وابتدعت مسيرات العودة منذ عام، فكانت لهذه الوسيلة أن منعت انجرار الأمور إلى حافة الهاوية عبر استخدام أدوات التدحرج، الشاب الفلسطيني، البلالين الحارقة كما نسميها، الأدوات الخشنة. المعادلة اليوم أن العدو الصهيوني يطالب بدلا من سحب سلاح المقاومة أنه بات يطالب بوقف الأدوات الشعبية، هذه أدت إلى أن هناك تفاهمات عبر الوسطاء للتخفيف، لكن كما تعودنا العدو يماطل ويتنصل. المعادلة الثانية لو تحدثنا عن معادلة الردع، معادلة الردع التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية اليوم هي أن تمنع العدو من العمل الحربي ضد قطاع غزة نتيجة ما باتت تمتلكه قدرة عسكرية رسختها المواجهات المتتالية مع العدو الصهيوني، بحيث بانت للمقاومة مدى هشاشة الجبهة الداخلية الصهيونية، وأن الجبهة الصهيونية الداخلية الصهيونية اليوم مفتوحة أمام المقاومة الفلسطينية، فراقمت المقاومة قوتها وأصبح سلاح الردع الأساسي لدى المقاومة الفلسطينية اليوم هو سلاح الصواريخ.
طيب سيد رامي، هذا موضوع مهم في كيفية تعامل المقاومة مع الحدث، حيث تقرأ المقاومة الموقف الإسرائيلي من جهة وتتعامل مع ردات فعل داخلية إسرائيلية من جهة، وأيضا العوامل التي تحيط بالمنطقة من جهة أخرى، وبالتالي المقاومة ربما تتعامل بشكل ناضج أكثر مما سبق اليوم.
صحيح، المقاومة اليوم تعي الظروف الإقليمية، تعي الوضع الداخلي الصهيوني، الجبهة الصهيونية كما تحدثت مكشوفة، اليوم لدينا غرفة عمليات مشتركة للمقاومة. مستوى الرد على العدوان موحد عبر توسيع بقعة الزيت على العدو الصهيوني. كما تحدثت أن الجبهة الصهيونية اليوم باتت مكشوفة. عدم قدرة الاحتلال على وقف الصواريخ وتهديد الجبهة الداخلية، فشل قبة الحديدية، عدم وجود رؤية صهيونية للتعامل مع غزة، فشل استخباريا كما لاحظنا في حد السيف ومحاولة اختراق الحدود الشرقية وخان يونس. كل ذلك رسخ معادلات أن اليوم الجبهة الداخلية باتت أرض مفتوحة ومعركة مفتوحة للمقاومة الفلسطينية. عدم قدرة المجتمع الصهيوني في مواجهة المقاومة. إذا تحدثنا بشكل مجمل عن تأثير الردع الإسرائيلي، لدينا العقيدة العسكرية المبنية على 6 مبادئ: الهجوم، عدم إحراز نصر عسكري حاسم، تقليل الخسائر البشرية، الضربة المفاجئة، التوغل في عمق أرض العدو. باتت المقاومة هي التي تتوغل في عمق العدو عبر عملياتها خلف خطوط العدو. باتت الجبهة الداخلية أرض مفتوحة وساحة مفتوحة لصواريخ المقاومة تتوسع بكثافة نارية بدقة. نتيجة الفشل والهزيمة التي تلقاها من حزب الله ومجزرة الدبابات وعدم فقدان السيطرة والقدرة وعدم المناورة البرية على الأرض، رجع العدو الصهيوني في خطة أركانية جديدة، محاولة تحسين قدرات القوة البرية وهكذا. فهناك العدو يحاول استخلاص الدروس من كل معاركه، وكذلك المقاومة وقوى المقاومة تستخلص الدروس وتعمل على تقوية نقاط القوة لديها ومعرفة نقاط الضعف لدى العدو وتستخدمها. فبالتالي الجندي الصهيوني أثبت أنه جندي يتعامل مع التكنولوجيا وتقارير المراقب الدولة ومفتش مراقب الجنود، كلها يؤكد على عدم جاهزية القوات البرية في حسم معاركها. طالما لم يستطع العدو المواجهة البشرية والالتحام المباشر في أي عمل عسكري، لن يستطيع كسر إرادة المقاومة، والمقاومة تستطيع التغلب على العدو في العمل البري والمدافعة والهجوم المباشر مع العدو.
السيد رامي أبو زبيد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو لمتابعة فقرات برنامج فلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء عماد النتشة، شيماء غراوي وعبد الله محمد معد الفقرة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية رامي أبو زبيدة.
جهاد يشتد، غضب يتكشف من وجع في الأرض يطول ويمتد، في الأرض يطول، في الأرض يطول ويمتد ويمتد. Oh.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، أما الآن فندعوكم إلى متابعتنا في محور حديثنا في هذا اليوم، صفقة القرن والقرار الفلسطيني للتصدي. هل الفلسطيني وحده هو الذي سيواجه صفقة القرن؟ ماذا عن حيثيات الآليات المطلوبة لمواجهة الصفقة؟ هل من رهان على أطراف إقليمية لتجسيد معادلة المواجهة؟ صفقة القرن والقرار الفلسطيني للتصدي موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. يتواصل الحراك الفلسطيني رفضا وتنديدا بمؤامرة صفقة القرن التي تهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية، وأكدت الفصائل الفلسطينية خلال مشاركتها في ورشة عمل نظمت في غزة رفضها القاطع لكل المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحرك الأمة وعلمائها ومقاطعة ما يسمى بورشة البحرين التي تمهد الطريق لضياع القدس. عن القرار الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وورشة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بهذا الشأن، ننتقل بكم إلى تقرير الزميل هشام شوقي.
التحذير من مخاطر صفقة القرن وسبل إسقاطها، رسائل حملتها هذه الندوة لممثلي الفصائل الفلسطينية التي أكدت عدم الاعتراف بأي مخرجات تصدر عن ورشة البحرين باعتبارها فصلا من فصول صفقة القرن.
نحن نقول لكل زعماء الأمة العربية والإسلامية أن ليس أمامكم إلا الالتزام بالموقف الفلسطيني الجامع برفض صفقة القرن، ولا يمكن أن نستوعب كفلسطينيين أن هناك من يدعي رفضه لصفقة القرن بينما يقبل أن يشارك في ورشة البحرين التي تمثل مدخلا اقتصاديا لتطبيق صفقة القرن. هذا خداع للأمة، هذا خداع لشعبنا الفلسطيني، لن نقبل وسنسقط ونعري كل من يدعي هذه المحاولة.
الفصائل رأت أن المخاطر عديدة ويمكن أن تنجم عن ورشة البحرين باعتبارها الشقة الاقتصادية للصفقة وإضفاء الشرعية على دولة الاحتلال.
شرعنة وجود الكيان الصهيوني ودولة إسرائيل بين قوسين في المنطقة العربية والإسلامية كدولة طبيعية، ربما هذه أهم مخاطر صفقة القرن، هي تصفية القضية الفلسطينية لصالح الكيان الصهيوني.
الفلسطينيون أكدوا أن لديهم خيارات عديدة في مواجهة صفقة القرن وورشة المنامة، تبدأ من الوحدة الداخلية وصولا إلى جهد عربي ودولي في مواجهة التطبيع مع إسرائيل.
مطلوب تحلل من التزامات أوسلو، سحب الاعتراف من دولة الاحتلال الإسرائيلي، التوجه للدول العربية لأن تمارس موقفا ينسجم مع الموقف النظري وهو وقف التطبيع، وعدم تجعل الدول العربية منصة انطلاق لتمرير صفقة العصر وابقاء إسرائيل هي العدو الرئيسي.
إجماع فلسطيني رسمي وشعبي على رفض صفقة القرن عبر استراتيجية موحدة على أرضية المقاومة والوحدة الوطنية ومقاومة التطبيع العربي مع الاحتلال.
شكرا للزميل هشام شوقي. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. كذلك يمكنكم المشاركة في لقاءاتنا أيام الخميس مباشرة على الهواء من خلال الأرقام 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اليوم، صفقة القرن والقرار الفلسطيني للتصدي، نرحب في لقائنا هذا عبر الهاتف بالأستاذ وليد القططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. سيد القططي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وتحية لكم وللمستمعين الكرام.
حياكم الله سيد وليد. حراك فلسطيني لمواجهة صفقة القرن وأولى مخرجاته ورشة البحرين، وقد شهدت غزة ورشة عمل للتنظيمات الفلسطينية بهذا الصدد. في أي إطار يمكن وضع هذا الحراك؟ كيف يمكن أن يتطور؟ وإلى أين يمكن أن يصل في مواجهة تلك الصفقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحراك الفلسطيني الوطني يحظى بإجماع وطني فلسطين من كل فئات وفصائل وقوى الشعب الفلسطيني ضد صفقة القرن وضد أولى مخرجاتها كما ذكرت مؤتمر المنامة سيء السمعة الاقتصادي الذي سيعقد في غضون الأيام القادمة. هذا الحراك الوطني الفلسطيني هو جزء من النضال الوطني الفلسطيني ضد كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها مشروع ما يسمى بصفقة القرن الذي يهدف إلى إنهاء الصراع لصالح الكيان الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية ودفج هذا الكيان الصهيوني المسمى إسرائيل في المنطقة العربية والإسلامية وشرعنة وجود إسرائيل. الحراك الوطني الفلسطيني يستهدف إبطال هذا المشروع السيء، هذا المشروع السياسي الطفوي للقضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني يستند في ذلك إلى حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال وإلى دعم الأمة العربية والإسلامية الشعوب الحرة ودعم المقاومة.
طيب، ماذا عن حيثيات الآليات المطلوبة لمواجهة الصفقة؟ هل من صورة محددة بهذا الصدد؟
يعني مطلوب يعني الفلسطينيين الشعب الفلسطيني وقواه حتى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ترفض صفقة القرن وكل مخرجات ما فيها المخرج ما يسمى بالسلام الاقتصادي في مؤتمر البحرين المزمع عقده قريبا، لكن هذا الرفض يحتاج إلى ترجمته إلى خطة عمل وطنية عملية تؤدي فعلا إلى إبطال هذه الصفقة. يحتاج إلى وحدة وطنية فلسطينية لإعادة الاعتبار المشروع الوطني الفلسطيني، مشروع التحرير والعودة والاستقلال.
نعم. طيب، نعم، فيما يتعلق يعني التوجه الفلسطيني، هل من توجه باتجاه الأطراف الإقليمية لتبني الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة ومخرجاتها؟
هناك توجه، نعم، لكن نعم الأنظمة العربية أو بعض الأنظمة العربية مفقود ومسلوب الإرادة السياسية ولا يستطيع أن يتصرف بمعزل عن الإرادة الأمريكية والصهيونية في المنطقة. هذه الأنظمة تابعة وليست سيئة نفسها للأسف، وبالتالي سيشارك بعضها في المؤتمر لا سيما الأنظمة الحاكمة في الخليج العربي. الشعب الفلسطيني لا يعول كثيرا على هذه الأنظمة، لكنه يعول على قوى الأمة الحية، القوى الحقيقية التي ترفض الوجود الأمريكي والصهيوني في هذه المنطقة والتي تدعم الشعب الفلسطيني بحق.
طيب، فلسطينيا يعني ماذا عن كيفية اتخاذ أو الشروع بخطوات عملية لمواجهة الصفقة، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيدات المشهد الفلسطيني؟
يعني المشهد الفلسطيني يهيمن عليه مشهد الانقسام الفلسطيني بين قطبي العملية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني في رام الله وغزة. لكن حتى في هذه الحال أيضا طالما أن الشعب الفلسطيني يرفض صفقة القرن لن يستطيع أحد أن يمرر هذه الصفقة نيابة عن الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع أحد أن يوقع نيابة عن الشعب الفلسطيني. الشق العربي من صفقة القرن المتعلق بالطرف يمر إلى يعني إلى حين حتى ولن يمر إلى ما لا نهاية، لأن الشعوب الأنظمة حتى الأنظمة التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني الشعوب العربية والإسلامية ترفض هذه قبول إسرائيل في كمنظومة كدولة طبيعية في داخل المنطقة.
طيب هل الفلسطيني وحده هو الذي سيواجه صفقة القرن؟
بالتأكيد لا، يعني الفلسطيني ليس وحده، معه كل الأحرار العرب وكل القوى العربية والإسلامية. لا ننسى أن هناك محور مقاومة ويتصدر الهيمنة الأمريكية تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله وسوريا وكل القوى العربية الحرة التي ترفض الهيمنة الأمريكية والصهيونية والتي تتصد لأطماع المملكة العربية السعودية ومساعدة الصهاينة والأمريكان في المنطقة العربية، وبالتالي الشعب الفلسطيني ومعه كل قوى الأمة الحية وفي مقدمتها محور المقاومة هو المستند إلى صفقة القرن. الشعب الفلسطيني محتاج لدعم هذه القوى وهذا المحور، ليس فقط لإبطال صفقة القرن بل لاستكمال مشروع التحرير والعودة والاستقلال.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ وليد القططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، تحدث لنا حول محور صفقة القرن والقرار الفلسطيني للتصدي ومصير أو حيثيات الآليات المطلوبة لمواجهة الصفقة والرهان على أطراف إقليمية لتجسيد معادلة المواجهة، وأن الفلسطيني هل سيبقى وحده في مواجهة صفقة القرن أم أن المعادلة والموازنة سوف تنقلب. أحبتنا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعب الحجارة قد شقت لك الكبد نصفا لأنك الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا. إلى الزميلة منار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر وأديب فلسطيني غلب شعر المقاومة على نتاجه الشعري فتردد فيه صدى القضية الفلسطينية وانتفاضة أطفال الحجارة وانتقاد المواقف العربية المختلفة. استمد من عمله بالتدريس روح الوعظ وتكريم العلم والمعلمين والشكوى من معاناتهم. تشكل معجمه الشعري من مفردات الثورة والحماسة، واتسم أسلوبه بالخطابة والجهارة، وسرى في بعض قصائده روح السرد والحكي مع الالتزام بنظام الوزن والقافية. شاعرنا هو حمدان مصطفى البرغوثي. ولد شاعرنا في قرية كفرعين برام الله في الضفة الغربية المحتلة عام 1947، وفيها توفي عام 2000، وعاش حياته في فلسطين والأردن وسوريا والحجاز ولبنان. تلقى شاعرنا مراحل تعليمه الأساسية والإعدادية والثانوية العامة في فلسطين والأردن، ثم حصل على ليسانس الأداب بقسم اللغة العربية من جامعة دمشق، والدراسات العليا من جامعة بيروت العربية عام 1979، وعمل بالتدريس في فلسطين والحجاز. مستمعين الكرام، لشاعرنا حمدان البرغوثي عدد كبير من القصائد نشرت في مجلات وصحف ودوريات عربية عديدة، إضافة إلى إصداره 4 دواوين شعرية. نتعرف أكثر على شاعرنا من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم من أشعاره قصيدة بعنوان شعب الحجارة، يقول فيها: شعب الحجارة، قد شقت لك الكبد نصفا لأنك أنت الصارخ الغرد، زعما بحبك والأيام كاشفة لزيفهم ولتدليس به اعتقدوا، لا يخدعوك بما يدعون من خطب، فهمهم أن يبينوا مثلما وعدوا، ما همهم أن يقيلوا الشعب من عطب، فالسيل يجرفهم لا ينفع الزبد. ففي الحجارة فعل لا قرار له، من المطامح يستسقي ويرتفد، فإن تخلصت من خصم تطيح به، قامت خصوم على أنقاضه جدد. كأن طفلك بقي أمة شقيت، وكل إثم ذويها أنهم وجدوا، وأنهم صنعوا التاريخ من حجر وأعين كلهيب الجمر تتقد. يا ابن القطاع فلا تأبه لنازلة، أغلى من الجائحات الحزن والكمد، رمز البطولة لا تلوي الهموم به، لكن تشد به أزرا فيحتشد. فلا تلذ بأماني مسوفة، ولا يشلك صبر حبله مسد، فإن أبشع ما في الأرض قاطبة خوالج في ضلوع المرء تضطهد، فما ضمانة إعلان تصيح به جماعة عافها التاريخ والسند، فكيدهم بعيون الطفل في وطني لنحرهم سيرد اليوم ما حشدوا. نادوا بوحدة أعراب فصحت بهم هيا فعلوها، فإني مجهد سهد 20 عاما وأشواقي لوحدتكم، 20 عاما وأشواقي لوحدتكم، شوق الوليد من الأرحام يفتصد، فإن بي شغفا أرنو على ظمأ قدومها، وطبول البين ترتعد، ففي فلسطين رجف لا مثيل له. في بيت مقدسنا دقت له وتدوا أطفالنا، كسرت أطرافهم ظلما وهشمت أوجه بالحق تعتقد. أمة العرب ما زالت كديدنها تحتج تشجب تقسو حيث تنتقد، تلوم تعتب في رفق ومعذرة، فالعم سام له فضل له جحد. مستغربين سلوكا منه إذ منعت حكومة العم للسادات أن يفدوا لأرضه كي تبارك في قرارهم، فكيف ذلك للمشروع قد فقدوا؟ فما الطريق إلى إرضاء رغبته؟ يا أمة ضاع منها الثأر والقود.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية، نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء من خلال هذه الفقرة على حياة الشاعر الفلسطيني حمدان مصطفى البرغوثي ونموذج من أشعاره.
انهض للثورة والتاريخ،
انهض للثورة والتاريخ،
انهض كهبوب الأعصار،
انهض كهبوب الأعصار،
وارجم أعداءك بالنار،
وارجم أعداءك بالنار،
واهتف بالصوت الهدار،
واهتف بالصوت الهدار.
الثورة
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 الثورة نهج الأحرار،
الثورة نهج الأحرار.
من غزة من قدس العربي،
من غزة من قدس العربي،
من أسر النقمة والتعب،
من أسر النقمة والتعب،
أخرج كالريح ولا تهبي،
أخرج كالريح ولا تهبي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ما الذي يشكله الاستيطان من خطورة على فلسطين؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات.
إصدارات.
أهلا ومرحبا بحضراتكم، إليكم في هذه الفقرة مستمعينا الكرام عرضا لكتاب تحت عنوان الاستيطان سرطان يأكل فلسطين لمؤلفه نواف الزرو، وهو عبارة عن دراسة في 5 فصول لأبعاد قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، تبدأ الدراسة بتحديد موقع فكرة الاستيطان من المشروع الصهيوني. هذه الفكرة التي ظهر بأنها تمثل الضلع الثالثة من مثلث استراتيجية المشروع الصهيوني المكون من الأرض، الهجرة اليهودية والاستيطان، والتي لها الدور الأساس في ترسيخ الوجود الصهيوني وتجذير توسعه الجغرافي والديمغرافي من خلال 4 أبعاد، هي البعد السياسي والذي يعني خلق أمر واقع جديد بمشاريع استيطانية وتوسعات، البعد العسكري والذي يعني إنشاء مستوطنات ومغتصبات في أماكن استراتيجية وحيوية بحيث تكون لها أهمية عسكرية أمنية، البعد الاقتصادي والذي يعني استيعاب الأيدي العاملة اليهودية من خلال ربط المستوطنات بمشاريع اقتصادية تحفز غير اليهود إلى الانضمام إلى المستوطنة، والبعد الرابع هو البعد الإيديولوجي، حيث تمثل المستوطنة في الفكر الصهيوني نقطة ارتكاز آخذة في التوسع لأكبر مساحة ممكنة من الأرض. هذا وقد أضافت سلطات الاحتلال بعد عام 1967 بعدا خامسا لا يقل أهمية، وهو تقطيع أوصال الوحدة الجغرافية والسكانية وإجهاض المقومات الحقيقية لقيام الدولة الفلسطينية. أعزانا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه الاستيطان سرطان يأكل فلسطين يقدم الكاتب نواف الزرو بيانات إحصائية حول أعداد البؤر الاستيطانية وأماكن تمركزها وإعداد المستوطنين لها، ويؤكد أن سياسة توسيع الاستيطان لم تتوقف أبدا في أي مرحلة. وفي الفصل الثالث يناقش الكاتب الزرو قضية البؤر الاستيطانية والتي يشغل الكيان الصهيوني بها العالم ويحاول وضعها كقضية قائمة بذاتها، وهي تمثل حلقة من مسلسل الخداع الصهيوني للرأي العام العالمي والشرعية الدولية. ورغم المطالبات الدولية الصريحة بضرورة إزالة البؤر الاستيطانية، فإن الكيان الصهيوني استطاع خداع العالم ولم يفكك أي مستوطنة، بل زاد من عددها مقرا من خلال قانون التسوية شرعنة هذه البؤر الاستيطانية. أيها الأفاضل، في الفصل الرابع من كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين ينعى الكاتب نواف الزرو على العرب الذين فشلوا في توظيف هزيمة الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان وعلى غزة لصالح قضيتهم سياسيا ودبلوماسيا، بل إن الكيان خرج من العدوانين ليبدأ عدوانا آخر بالبلدوزرات العملاقة على الأراضي الفلسطينية، وكأنه يريد أن يستعيد هيبته المسحوقة عبر المزيد من مخططات الاستيطان في الأراضي المحتلة. وخلص الكاتب إلى أن الكيان الصهيوني يستغل الظروف التي يخضع لها العالم العربي لتنفيذ مخططاته الرامية إلى تهويد القدس بالكامل، ذلك أن هذه المدينة المقدسة في حسابات الصهاينة هي محور كيان ووجود، ولا معنى لقيام إسرائيل من وجهة نظرهم من دونها، مؤكدا أن حال المدينة المقدسة وحمى هدم الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم وصلت إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة من خلال الحفريات المستمرة تحت سمعي وبصري وأنظار العالم. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة، والآن نعود إلى استوديو البث المباشر.
نشكر الزميلة شيماء لإتاحتها الفرصة لنا من خلال فقرة إصدارات لإلقاء الضوء على كتاب الاستيطان سرطان يأكل فلسطين. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم.